بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وقال رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر كما في المطالب العالية. وقال ابن أبي عمر: حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة قال: صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس فقام عن تشهد، فصاح به الناس فقالوا: سبحان الله سبحان الله، فصلى كما هو، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، ثم قال: أيها الناس، إنه لم يخف علي الذي أردتم، ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السنة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. والمقرئ هو عبد الله بن يزيد من مشائخ البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما ترى رجاله كلهم ثقات. عبد الرحمن بن مهدي إمام، وموسى بن علي وأبوه ثقتان، عن عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، أي فزع الناس، والناس يفزعون لسبب، لتوقع هجوم عدو. وقد جاء في الصحيح أن الناس فزعوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الناس والنبي صلى الله عليه وسلم عائد، ثم قال: لن تراعوا لن تراعوا، وجدته بحرا، يعني الفرس الذي ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عريا، لم يتمكن أو لم يجد من الوقت ما يسرج فيه الفرس، لأنه الوقت ضيق، هذا وقت فزعة، وأثنى على سرعته، واستدلوا به على جواز الركوب على الفرس عريا، أي بغير سرج، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذروة في الشجاعة، فإن عادة من يكون مثلا هو أوائل القوم في حالة الفزع يدل على هذا المعنى، على الشجاعة. قال: فزع بالمدينة، فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة، وهو أحد حفاظ القرآن، وهم كثير. أما حديث من أراد أن يأخذ القرآن فيأخذه من فلان وذكر منهم سالم، فليس على سبيل الحصر، وهو محتب بحمائل سيفه، وحمالة السيف التي جمعها حمائل هي التي يعلق فيها السيف. قال ابن الأثير في النهاية عند حديث: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، قال: الأزهري: هي عروق أنثييه، ويحتمل أن يراد مواضع حمائل السيف أي عواتقه وصدره وأضلاعه، وقالوا في الحمائل حمائل السيف أو حمل الذي يحمل فيه، ويقال بمفرده حمالة، علاقة السيف، وهو السير الذي يتقلده حامل السيف، نظير السير الذي يتقلده حامل السلاح البندقية هذه، وهو يركب إن أردت أن تركبه فيه، وإن أردت أن تحله تبدل غيره. ففي ذلك الفزع حين شعروا بقدوم عدو أو شيء من ذلك احتبى سالم مولى حذيفة بحمائل سيفه استعدادا لمواجهة العدو أو للثبات أمام العدو، وليس معناه أن العدو يقدم وهو ما زال محتبيا، ولكن هكذا عند العرب ربما احتبى حتى يقرب العدو فيثب. ولما صنع ذلك أخذ عمرو أيضا سيفا فاحتبيت بحمائله، احتبى بحمائله كما احتبى سالم. والحبوة معروفة عند العرب، وربما اعتقل بها الإنسان على ركبتيه أو ركبته، وربما احتبى بها إلى عند دنو كذا ليبعد الحبوة فيقوم، وهو دليل الثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ وهذا يدل على أنه في حالة الفزع يأوي الناس إلى الرأس، سواء للرأي أو للمشورة في وهي نظير الرأي، أو نظر ماذا يراد، أو إن كان هناك شيء من الفرار لا يكون بذلك الحال موليا الأدبار إذا رجع إلى الفئة، إذا رجع إلى الفئة مثلا متأخر الرأس متأخر فرجعوا إليه، لا يكون تولية الأدبار لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم قال: وفي ذلك فوائد غير ما ذكرنا في الفزع إلى الرأس حال الفزع. أولا الاستنباط، ثانيا أنهم قد ربما في حالة الفزع لا يدركون ما يدرك ذلك، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد بالوحي. ثالثا أن هذه القيادة فيها حزم الجيش وفيها حزم المقاتلين. رابعا ألا أن الفزع في ذلك الحال يحتاج إلى إعداد، وقد يكون عند ذلك إعداد ليس عندهم. أيضا مما يدل على هذا أنه قد يكون الفزع لا أصل له، وإنما مجرد إشاعة، فيكون قد استنبطها أو عقلهم أكثر حتى يستبان الأمر ولا يحصل الخطأ. ففي هذا الفزع إلى الرأس، إلى القائد، إلى من كان، هذا هو الأمر. ولو أن هذا فزع شرق، وهذا فزع غرب، وهذا فزع كذا، ربما حصل خطأ من بعضهم في بعض، أو ربما حصل خطأ أيضا أن بعضهم يكون بمفرده فيختطف وغير ذلك. فالتشتت حال الفزع ما هو محمود. لهذا أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ سائر من يذكر هذا الحديث يذكره في كتب الفقه، كتب المبوبة على الفقه، في فضائل عمرو بن العاص وسالم مولى أبي حذيفة، وبالأخص في فضائل سالم، لأنه إنما فعل عمرو كما فعل سالم. أي ألا ثبتتم في مواضعكم حتى تتبين الأمر؟ وحتى تنظروا مثلا إن جاء قادم يكون أمامه من يقف أمامه ولا يكون المكان فارغا، هذا موطن، هذا مدلول هذا الحديث في هذا الموضع، فضيلة لهذين الصحابيين، فضيلة للثبات، فضيلة للتأني والتروي حتى يستبان الأمر، فضيلة للرجوع إلى الرأس والقائد حال الفزع. أما الحديث الذي يليه فقد تقدم نظيره في مسند عقبة بن عامر برقم 941، وتقدم شرحه هنا في ذلك الموضع، ولا بأس أن نلمح إلى شرحه هنا. ففي مسند عقبة بن عامر الجهني برقم 941 من مصنف بن أبي شيبة، قلنا فيها أو مسنده، قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه أن عقبة بن عامر قام في صلاة وعليه جلوس كمن يقوم في الركعتين من المغرب أو الركعتين من العشاء أو الركعتين من الظهر أو الركعتين من العصر وهو مقيم وعليه جلوس، أي قام سهوا، فقال الناس سبحان الله، وهذا هو الذي ينبغي، التسبيح حال السهو، الرجال يسبحون والمرأة إن حصل سهو تصفق خلف الرجال فقط، إن كانت بين النساء سبحت، إذا صلت مع النساء المرأة مع النساء صلي بهن امرأة وحصل سهو من المرأة تسبح المرأة كما يسبح الرجل مع الرجل، وإنما تمتنع عن التسبيح إذا صلت خلف الرجال خشية الافتتان بالصوت، سبح رجل وصفقت امرأة، إنما التسبيح للرجال تصفيق للنساء. ودليل ذلك صنيع أسماء رضي الله عنها حين قالت آية، قالت سبحان الله، فسبحت عائشة في صلاة الكسوف تسمعها تبين لها أنها آية، فعرف الذي يريدون. ولكن بعد أن استتم، وفي هذا الحديث أيضا عمرو بن العاص، وهذا يدل على أن هذه السنة اشتهرت بين الصحابة، أن من استتم قائما من جلوس تاركا للتشهد الأوسط أنه لا يعود بعد دخوله في الركن، سواء بدأ في القراءة أو لا، بل يستمر في صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين، أي هو جالس قبل السلام، ما قال أيها الناس إنه لم يخف علي الذي أردتم ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السنة، إلا الذي صنعت من السنة، أي أني على السنة. وتقدم أيضا قول عقبة كذلك أن هذه السنة، ثم قال إني قد سمعت قولكم وهذه سنة. وهذه المسألة لها ثلاث حالات عند الفقهاء، الحالة الأولى إذا سبحوا به، سبحوا له بمعنى أنهم ذكروه قبل أن يستتم، كأن يكون ناعم يريد القيام فقال سبحان الله فجلس، لأنه ما دخل في الركن. الحالة الثانية أن يسبحوا بعد أن قام واستتم قائما، منهم من يقول يعود لأنه ما بدأ في القراءة، وهذا قول غير صحيح، لأنه قد دخل في الركن ولو لم يدخل في الركن الثاني. الحالة الثالثة أنه يستتم ثم يدخل في القراءة فيسبحون له، يقول سبحان الله بعد أن دخل، وهذا من باب أولى أنه ما يعود. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذكر الثلاث الحالات، والثانية إنما ذكرناها للخلاف، وإلا بعد استتمامه دخل في القراءة أو لم يدخل لا يعود. وبعضهم يقول إذا دخل في إذا استتم قائما ثم رجع بطلت صلاته، وهذا قول غير صحيح، الجمهور على خلافه، سواء رجع عمدا أو سهوا ما تبطل صلاته. قال رحمه الله: إن قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أي يسجد، أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له، يسجد له ممن قال ذلك ابن مسعود ذكر القائل بهذا، واستدل بالحديث: إذا أراد الرجل، إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، إلى قوله: فأما القيام في موضع الجلوس في ثلاث صور، ففي ثلاث صور: إحداها أن يترك التشهد الأول ويقوم، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ذكره قبل اعتداله قائما فيلزمه الرجوع إلى التشهد إذا ذكر أو ذكر. وممن قال: يجلس على القيام، والضحاك وقتادة والأوزاعي الشيخ بن المنذر ومالك، وقال مالك: إن فارقت اليتاه الأرض مضى، وهو قول ما هو صحيح لأنه ما كان قد دخل في الركن. واستدل ابن قدامة قال: ولنا ما روى المغيرة من شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وحديث ضعيف لكن العمل على مضمونه، ولأنه أخل بواجب ذكر أو ذكره قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به لو لم تفارق اليتاه الأرض، حتى وإن فارقت ما دام لم يستتم واجب أن يعود إلى الواجب، لأن التشهد الأوسط واجب وإن لم يكن ركنا. ما هو ركن؟ لو كان ركنا ما يجوز تركه ولا يجبره السهو، لكنه واجب. المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، الأولى له أن لا يجلس، وإن جلس جاز، نص عليه النخعي، نص عليه حماد عليه قال النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة، وقال حماد بن أبي سلمة: إن ذكر ساعة يقوم، ساعة يقوم جلس. ولنا حديث المغيرة. المسألة الثالثة: ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع ويمضي في صلاته، في قول أكثر أهل العلم. هذه ثلاث مسائل، وفي الحقيقة هي اثنتان: حالة ما إذا استتم، إذا لم يستتم رجع، وحالة ما إذا استتم لا يرجع، سواء دخل في القراءة أو لم يرجع أو لم يدخل. حديث عمرو بن العاص: رجح أبو زرعة، أو مرجح في علل بن أبي حاتم برقم 5011 أنه عن عقبة. قال رحمه الله: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه المقرئ عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال: صلى عمرو بن العاص بالناس فكان على تشهده، فقام فصاح به الناس: سبحان الله سبحان الله، فصلى كما هو حتى أتم صلاته، ثم سجد سجدتين، ثم قال: إن الذي صنعته هي السنة. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو عن عقبة بن عامر. قلتم: أما الذي يروي هذا الحديث هو الليث، روى عن يزيد بن أبي حبيب عن الأشمعان عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عن هذا وعن هذا، لأنه ما هو فقط من ما هو من طريق يزيد بن أبي حبيب المقري، يعني يرى أنه عن الليث. أما الذي يروي هذا الحديث هو الليث بن سعد، روى عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن شماسة عن عقبة. وقال أبو زرعة: إن هذا خطأ، إنما هو عن عقبة. يكتب هذا أن الحديث تقدم عن عقبة ورجح، يقولوا هكذا: تقدم هذا الحديث برقم 941 في مسند عقبة وأبان أبو زرعة كما في علل بن أبي حاتم 511 أن الحديث حديث عقبة، وأنه بهذا السند عن عمرو بن العاص خطأ، فيه الثناء على الإنسان الصالح في وجه الحديث الأول: إذا أمنت الفتنة وهؤلاء الصحابة أجلة، هؤلاء أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو وعلى سالم: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عند عديد من الصحابة ثنى عليهم في وجوههم ما عاد في حال عمل الفتنة. هكذا يقيد أهل العلم، وهؤلاء رجال صلحاء والصالح غالبا أنه يحارب الغرور ويحارب الإعجاب ويكره هذا، حتى إن كثيرا منهم يعني يكون مبشرا بالجنة، وإذا ذكر له ذلك ما يزال يعني خائفا من الله عز وجل، وما يزال هاضما نفسه، وما يزال يبكي إذا ذكر مثل هذا: وددت أنه أن ليس لي ولا علي. عمر عبد الله عمر بن الخطاب حين ذكروه جعل يبكي ويقول: وددت أن لأنه أن ليس لي ولا علي. نعم، هذا يقيده أهل العلم بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.